حرك خيالك مع آي بوك كاست.
قصة العرب في إسبانيا لستانلي لين بول، ترجمت علي الجارم، تقدمها لكم هدير ماهر. آخر أيام القوط. بقيت بلاد العرب آمنة مطمئنة لها عرين ولا يباح حماها، عندما كانت جيوش الإسكندر الأكبر تغير على الإمبراطوريات الشرقية القديمة، فلزم سكان شبه الجزيرة العربية صحراءهم في عزلة وأنفة، لا يبعثون إلى الفاتح العظيم رسلا ولا يقدمون إليه طاعة ولا خضوعا. وعقد الإسكندر العزيمة على إذلال هؤلاء العرب المستكبرين، وأخذ الأهبة لغزوهم ووطئهم تحت قدميه، وما كاد يهم بذلك حتى أدركته المنية فحالت دون أمنيته، وبقي العرب أعزاء لا يغلبون. كان ذلك قبل السيد المسيح بأكثر من 300 سنة، والعرب من ذلك الحين وقبله أعزاء مستقلون بصحرائهم الواسعة، لا يخضعون لسطوة فاتح جبار. وقد مر بهم زهاء 1000 سنة في هذه العزلة الهادئة التي قل أن يكون لها مثيل بين بقاع الأرض، وقامت من حولهم إمبراطوريات جديدة، فأنشأ خلفاء الإسكندر المملكة السورية، وكان بها السلاسدة وأبناء الأسرة المصرية من البطالسة، وتوج أغسطس إمبراطورا لروما، وأصبح قسطنطين أول إمبراطور مسيحي لبيزنطة، وخضع حشود البربر لإمبراطورية القياصرة البعيدة الأطراف واندمجوا فيها. كل ذلك والعرب متحصنون بشبه جزيرتهم، لا يزعزع لهم أمن ولا يطرقهم طارق ولا يحاول غزوهم فاتح. وإذا دانت بعض مشارف بلادهم وصغورها بشيء من الطاعة أحياناً لأكاسرة الفرس وقياصرة الروم، وجاست بعض الفرق الرومانية بين الحين والحين خلال بعض مفاوزها، فإن شيئاً من ذلك كان ضئيلاً متقطعاً، لم يمس استقلال البلاد ولم ينل من عزتها. وهكذا ربض العرب في جزيرتهم لا تزعجهم صائحة، وتفقوا وقد أحاطت بهم الممالك الضاربة الظامئة إلى الغزو والفتوح، ودعين بصحرائهم مستلئمين بشجاعتهم التي لا تقهر. وبقي لذلك تاريخ العرب مغموراً منذ أزمان بعيدة في القدم إلى القرن 7 الميلادي، فلم يعرف عنهم إلا أن لهم وجوداً، وإلا أن أحداً من الغزاة لم يحاول غزوهم إلا قعدت به الوساوس وساوره خوف الهزيمة. ثم حدث فجأة في أخلاق العرب تطور جديد، فلم يعودوا يرغبون في العزلة كما كانوا، بل انطلقوا يجابهون الدنيا، وأخذوا في جد وحزم يحاولون غزو العالم. نشأ هذا التطور من عزيمة رجل واحد هو محمد ابن عبد الله، فإن هذا النبي العربي شرع في طليعة القرن 7 ينشر الإسلام، فلقيت دعوته آذاناً واعية، وعظم تأثيرها في قلوب العرب، فأثارت في طبائعهم وأخلاقهم ثورة عنيفة شاملة، وكان ما يدعو إليه محمد سهلاً حنيفاً قريباً إلى النفوس، يتفق مع شريعة اليهود التي كان لها أحبار بالجزيرة، وقد أبطل كثيراً من الأحكام والعادات، وأضاف أحكاماً جديدة كان العرب في حاجة إليها، ودعا إلى الوحدانية، فكان ذلك فتحاً جديداً بين قوم مردوا على عبادة الأوثان. ويصعب علينا في هذه الأيام أن ندرك التأثير الشديد الذي بعثه هذا الدين الهادئ في قلوب العرب، ولكننا نعرف أن هذا التطور الديني قد تم فعلاً، وأن للأنبياء الصادقين دائماً قوة غريبة في اجتذاب النفوس، ولقد كان محمد حين دعا قومه صادقا، ولقد بلغ دينه الذي يراه الدين الحق أمينا مثابرا، ولقد كان في الدين من السمو وفي النبي وأصحابه من الرغبة الحافزة في نشره ما أثار موجة ملكت على العرب شعورهم، وأجج في نفوسهم جذوة يسميها الناس اليوم بالتعصب الديني. وكان العرب قبل بعثة محمد أشتاتا من شعوب وقبائل متطاحنة تتنافس في الشجاعة الوحشية والكرم والبطولة، وتعيش من الغارات وانتهاب الغنائم، فحولهم النبي في طرفة عين إلى قوم مسلمين، وملأ قلوبهم بحماسة الشهداء، ووصل حبهم الفطري للدنيا والمغانم بطموح النبيل هو هو تبليغ الدين إلى الناس كافة. خضعت جزيرة العرب كلها لمحمد قبل أن يلاقي ربه، وانتشرت القبائل التي وحد كلمتها في الممالك المجاورة للجزيرة، وألقى أهلها لهم القيادة دهشين مشتهين. ثم اكتسحت جيوش خلفائه بلاد الفرس ومصر وشمال إفريقيا، حتى بلغوا منه المكان المعروف بأعمدة هرقل. وردد المؤذنون آذانهم من وراء نهر جيح بآسيا الوسطى إلى شواطئ المحيط الأطلنطي. وصدت الهجوم العربي بآسيا الصغرى قوات إمبراطور الروم، ولم يتح للمسلمين أن ينالوا من هذه البلاد حظاً إلا في القرن الخامس عشر، حين بلغوا ما طال إليه تشوقهم من فتح القسطنطينية التي دكت حصونها شجاعة الترك العثمانيين وشدة مراسهم. وفي نهاية المقابلة من بحر الروم، صد أحد قواد الروم تيار العرب إلى حين، فاتجه العرب الفاتحون إلى ممالك شمالي إفريقيا، وكبحوا جماح أمة البربر الشامسة العنيدة بعد جهاد عنيف، وأخضعوها لسلطانهم. ولم يقف في وجوههم إلا قلاع سبتة وحصونها، وكانت سبتة كغيرها من بلاد جنوبي بحر الروم تحت حكم إمبراطور الروم، غير أنها لبعدها من القسطنطينية كانت تتوجه إلى مملكة إسبانيا بطلب المعونة، فهي تابعة للروم من حيث الحكم، مضافة في الحقيقة إلى ملك طليطلة لحمايتها والدفاع عنها. ولم يكن في حكم الظن أن تكون معاونة إسبانيا لها كافية لصد أمواج العرب الفاتحين، على أنه حدث فوق هذا أن كان هناك شقاق بين يوليان حاكم سبتة ولذريق ملك إسبانيا، ففتح هذا الشقاق الباب واسعاً لدخول العرب وذلل سبيل الفتح للغزاة. كان يحكم إسبانيا في ذلك الوقت القوط الغربيون، وهم قبيلة متوحشة كغيرها من القبائل التي اكتسحت ممالك الإمبراطورية الرومانية إبان ترنحها للسقوط. أما القوط الشرقيون فقد احتلوا إيطاليا، وتركوا أبناء عمومتهم من القوط الغربيين يأخذون مكان بعض القبائل الجرمانية الجافية ويدقون أطناب حكمهم بإسبانيا في القرن الخامس الميلادي. وكانت إسبانيا عندما دخلها القوط منحلة العرى، غارقة في ألوان من الترف الفاجر والنعيم الذي يسلب الرجولة. وبمثل هذا العبث وذلك الفجور ذهبت ريح دولة الرومان قبلهم، فإن الرومان كغيرهم من رجال الحروب حينما انتهوا من غزواتهم الكثيرة المتعاقبة بالنصر والغلب ورأوا الدنيا تحت أقدامهم، انصرفوا إلى الراحة بعد الجهد الشاق والجهاد المضني، وألقوا بأنفسهم في أحضان النعيم وناموا في ظل ظليل من الغنى الواسع والأمن الشامل، فذهبت أخلاقهم وماتت فيهم حمية آبائهم الشجعان البوسلة الذين كانوا يرضون بالكفاف ويتركون آلة الحرس ليجرد السيوف ماضية بتارة إذا دعاهم أحد القياصرة لحماية بلادهم أو لغزو قارة جديدة. كانت الطبقة الغنية بإسبانيا في عهد الرومان قد خلعت العذار لأنواع الترف والشهوات، حتى لكأنها لم تخلق إلا للطعام والشراب واللهو والقمار ولكل ما يثير النفس العابسة ويرضي نزعاتها. وكانت الطبقة الدنيا تشمل العبيد وأحلاس الأرض الذين أخلدوا إلى زراعتها حتى كأنهم قطعة منها لا يفارقونها حياتهم، فإذا انتقلت إلى مالك جديد انتقلوا إليها معها. وبين هاتين الطبقتين، طبقة الأثرياء وطبقة العبيد والأحلاس، كانت الطبقة الوسطى من سكان المدن الأحرار تلاقي من سوء الحال وضنك العيش ما كان شرا مما يلاقي العبيد وأشد نكرا، فعليهم كان يقع عبء الإنفاق على الدولة، فهم الذين يؤدون الضرائب ويقومون بخدمة الدولة وما تتطلبه المدن من الأعمال، وهم الذين يجمعون الأموال للأغنياء ليبعثروها في لذائذهم. وبديهي أن دولة تصاب بهذا الفساد وذلك الضعف لن تكون بها منة على صد فاتح بطاش شديد الشكيمة. كان النبلاء والأغنياء وهم في غمرة من النعيم ورفاغة العيش لا يسمعون ما يلغط به الناس من اقتراب الأعداء، وكانت سيوفهم قد صدئت من طول ما مكثت في أغمادها، وكان العبيد لا يأبهون لتغلب حاكم على حاكم لأنهم وصلوا إلى حال من الذل والبؤس بحيث لا يستطيع حاكم جديد أن يصيبهم بشر منها، وكانت الطبقة الوسطى ساخطة حانقة، وقد بهظها ما كانت تحمل من تكاليف الدولة وما كان يقع عليها من الغرم من غير أن تنال من الغنم شيئا. وإن شعبا هوى إلى هذه الهوة وتدهور في هذا الدرك، لا يستطاع في حكم البديهة أن يؤلف من رجاله جيش قوي مكافح. لذلك دخل القوط إسبانيا واستولوا عليها بدون عناء، وفتحت لهم المدن أبوابها عن طواعية، وخضعت لهم الحضارة الرومانية العليلة دون أن تمد للدفاع كفا. وفي الحق إلى طريق القوط إلى الفتح، كانت قد مهدت بمن نزل قبلهم بإسبانيا من متوحشي اللأليلان والويندال والسوابي، فلم يكلفهم الغزو جهدا أو يحملهم عنة، فقد علم الرومانيون من سكان إسبانيا حق العلم ما يجر وراءه غزو المتوحشين من نكبات وأوزار، فكم رأوا مدائنهم والنار تلتهمها التهاما، وكم رأوا زوجاتهم وأولادهم يساقون إلى الذل والأسرة، وكم رأوا قوادهم يقتلون صبرا، رأوا عواقب هذه الحروب ولعناتها وما يتصل بأذيالها من الطواعين والمجاعات والقحط وشيوع الفوضى الضاربة، وعلمتهم هذه الكوارث درسا لم ينسوه، فألقوا القيادة للقوط خاضعين. وكان للقوط منذ أن فتحوا إسبانيا متسعا من الوقت لإصلاح ما فسد من شؤونها وبعث روح جديدة في الشباب. كان عليهم أن يستفيدوا من مدينة الرومان، فكثيرا ما استفادت العناصر المتوحشة التي كملت فيها صفات الرجولة من اندماجها في المدنيات القديمة الذابلة. وكان هناك أسباب خاصة تدعو القوط إلى إصلاح أحوالهم، فإنهم لم يكونوا شجعانا أشداء فحسب، بل كانوا فيما يزعمون نصارى مخلصين. والحقيقة أنهم عندما استولوا على إسبانيا لم تكن النصرانية فيها إلا صورة ورسما، لأن قسطنطين اكتفى بجعل النصرانية دين الإمبراطورية الرومانية ولم يعني بتقوية دعائمها في الممالك الغربية، وكان في حكم الظن أن يكون هبوط دين جديد على أمة جاهلة كالقوط جديراً بأن يثير حماستها ويملأ صدورها بالأمل بعد أن رزحت تحت أثقال الوثنية طويلاً. حتى لقد طمع قصاوصة الكاثوليك في أن يكون لهم ولكنائسهم في العهد الجديد شأن مذكور، ولكن النتائج لم تؤيد المقدمات، فإن القوط جعلوا من أعمالهم الدينية ذرائعا لغفران ما يقترحون من ذنوب وآثام، وأعدوا لكل إثم نوعا من التوبة، واقترفوا الذنب ليتوبوا منه من جديد دون أن يجدوا لذلك في صدورهم حرجا. وجملة القول أنهم كانوا كأشراف الرومان الذين سبقوهم عادة وسوء خلق، ولم تدفعهم النصرانية إلى شيء من الخير والإصلاح، فكانت حال أحلاس الأرض اللازمين خدمتها أسوأ مما كانت في عهد الرومان، لأنهم لم يكتفوا بإلزامهم خدمة أرض بذاتها أو سيد بعينه، بل حتموا عليهم ألا يتزوجوا إلا برضاء السيد، وأنهم إذا أصهروا من ضيعة مجاورة قسمت ذريتهم بين صاحبي الضيعتين، وحملت الطبقة الوسطى كما كانت الحال في حكم الرومان عبء الضرائب، فجرى ذلك إلى خراب هذه الطبقة وإفلاسها، وكانت الأراضي في قبضة عدد قليل من الأغنياء يقوم على خدمتها وزراعتها عدد عديد من العبيد البائسين الذين يعيشون بلا أمل في الانتعاش من كبوتهم أو حلم في الخلاص من بؤسهم. وحسبك أن رجال الدين الذين كانوا يخطبون ويشيدون بالأخوة المسيحية بعد أن أثروا وملكوا الضياع الواسعة اتبعوا السياسة الموروثة وعملوا عبيدهم وخولهم بالعسف والشدة كما كان يفعل أثرياء الرومان. ثم إن أغنياء القوط غرقوا في صنوف من النعيم أفقدتهم الحسة، ونافسوا الوثنيين في الفجور، ففلقوا عليهم حتى أدركهم ذلك السبات الذي أطاح بدولة الرومان. يقول بعض المؤرخين وهو يحاول تمحيص الأسباب التي أدت إلى تغلب المسلمين على المسيحيين، إن الملك ويتزا غيتشا علم إسبانيا كيف تقترف الآثام، ولكن إسبانيا كانت قد تعلمت ذلك على أحسن وجوه العلم قبل غيتشا بزمن بعيد، وربما لم يكن هذا الملك أسوأ من سابقيه الذين أغرقوا في الشهوات وترخصوا في كل ما أصاب الدولة من الفساد والتدهور، ولما كانت آثام القوط المتوحشين قريبة الشبه جدا من مآثم الرومان الدائلين، لم تشعر المملكة عند انتقال الحكم من الرومان إليهم بشيء جديد. هكذا كانت إسبانيا حينما اقترب المسلمون من حدودها، تبقى فاسدة مفسدة من الأغنياء. قسمت الأرض بينها ليزرعها العبيد وأحلاس الأرض البائسون اليائسون، ثم تبقى من سكان المدن لم يبقي لها الظلم والعسف رطبا ولا يابسا. هكذا كانت إسبانيا حينما كان جنود الإسلام يقيمون على الجانب الآخر من بحر الزقاق الذي عرف فيما بعد بمضيق جبل طارق، وهم قوم بسل أشداء تلتهب نفوسهم حماسة لدينهم وتتأجج شوقا إلى ما في أرض الكفار الخصيبة من غنائم وخيرات، وقد تدربوا على السلاح من نعومة أظافرهم وعاشوا في صحرائهم عيشة خشنة جافية. وإن موازنة بين هذين الفريقين لا تترك مجالا للشك في من سيكون له النصر والغلب، على أن الخيانة التي جاءت بعد ذلك فساعدت الفاتحين على اقتحام البلاد، أزالت كل أثر للشك في انتصارهم، خلع لاذريق غيتشا من عرشه وبدأ حكمه بداءة حسنة، ولكنه خضع آخر الأمر لإغراء الثروة والقوة وجمح به النهم في الشهوات الدنيئة حتى نفرت منه القلوب، وأصبح كل ما حوله مستعد للاشتعال، لا ينتظر إلا شرارة صغيرة لينفجر ويذهب بمملكته. وكانت العادة بين أمراء المملكة أن يرسلوا ببناتهم وأبنائهم إلى القصر لتهذيبهم وأخذهم بكل ما يثقف النفس ويغرس الخلق الكريم. فأرسل الكونت يوليان حاكم سبتة ابنته فلوراندا إلى قصر لاذريق بطليطلة لتنال قسطا من التربية بين وصائف الملكة، وكانت فلوراندا غاية في الجمال، فشغف لاذريق بها ودنس عفافها ذاهلا عما يجيبه عليه الشرف من حمايتها كما يحمي إحدى بناته. وزاد في بشاعة الجريمة أن زوج يوليان كانت بنت غيتشا، فكانت في فعلة لاذريق تلطيخا للشرف الملكي بالعار. وقد كتبت الفتاة إلى أبيها حينما شعرت بجسامة الكارثة، ودعت غلاما تثق به وأوصته أن يسرع بالكتاب وأن يصل ليله بالنهار حتى يضعه في يد أبيها، ثم منته الأماني. ولم يكن يوليان يحب لاذريق، لأن صلته بالملك المعزول أو المقتول على الأرجح صدته عن الميل إلى الغاصب، ثم جاء العبث بشرف ابنته فزاد نار الحقد اشتعالا وأغراه بالكيد والانتقام. وقد استطاع أول الأمر أن يقف في وجه غارات العرب، ولكنه عزم الآن على ألا يدفع عن مملكة أثيم سلب عرض ابنته، وصمم عن أن يترك العرب يملكون إسبانيا إذا أرادوا، ثم زاد فقرر في قرارة نفسه أن يرشدهم إلى الطريق. فأسرع وحب الانتقام يملأ صدره إلى لاذريق بعد أن أسكت غضبه وأخفى ما في نفسه، فأحس الملك بشيء من الندم ووثق في نفسه من أن فلوريندا كتمت سره وسرها، وأخذ يغمر يوليان بصنوف من الإجلال والتكريم ويستشيره في كل ما يتصل بحماية المملكة، ويسيخ إلى ما يزوق له من الخديعة والختلة، حتى إنه أرسل أكرم خيوله وخير عتاده إلى الجنوب لتكون تحت إمرة يوليان إذا هجم الفاتحون. وغادر الكونت طليطلة ومعه ابنته محفوفا بعطف الملك ورضاه، وطلب لاذريق منه عند افتراقهما أن يرسل إليه نوعا خاصا من البزاة المعلمة، فأجاب يوليان بأنه سيرسل إليه بزاة لا عهد له بها. وبهذه الإشارة الخفية إلى قدوم العرب عاد أدراجه إلى سبتة، وما كاد يصل إليها حتى زار موسى بن نصير الوالي من قبل الخليفة على شمال إفريقيا، الذي طالما اشتبكت سيوفه بسيوفه في حروب مشتعلة الأوار، فأخبره أن الحرب بينهما قد وضعت أوزارها وأنهما منذ اليوم صديقان حميمان. ثم أخذ يملأ أذني القائد العربي بأحسن القصص عما في إسبانيا من الجمال والثروة، ويحكي عن أنهارها ومروجها وأعنابها وزيتونها وعظمة مدنها وقصورها وما فيها للقوط من كنوز، ثم قال إنها أرض تموج باللبن والشهد، وليس على موسى إلا أن يخطو فينالها بقبضته، وأخذ يوليان على نفسه أن يرشده إلى الطريق ويعد له السفن. وكان القائد العربي داهية شديد الحذر، فخشى أن تكون هذه الدعوة خديعة واستهواء إلى الوقوع في شرك أو كمين، لذلك أرسل إلى الخليفة بدمشق رسلاً ليرى رأيه في الأمر، واكتفى فيما بين ذلك سنة 710 ميلادياً و91 هجرياً بإرسال 500 رجل بقيادة طريف أبحروا في 4 سفن ليوليان للإغارة على شاطئ الأندلس. ولم يرضى موسى أن يعرض من رجاله للخطر أكثر من هذا العدد، لأن العرب لم يكونوا قد اعتادوا بعد الإبحار في بحر الروم. عاد طريف في شهر يوليا بعد أن نجح في الغرض الذي أرسل من أجله، فقد أرسى سفنه في المكان الذي لا يزال يسمى باسمه، ونزل الجزيرة الخضراء وانتهبها، ورأى بعينيه ما كفى لاقتناعه بصدق ما قاله الكونت يوليا من فقدان وسائل الدفاع بإسبانيا، وبأن إخلاصه للفاتحين لا يقبل الشك. ولكن موسى على الرغم من هذا لم تمل نفسه إلى المخاطرة في سبيل فتح جديد، وجاء كتاب من الخليفة بدمشق يأمره بألا يقذف بجيش المسلمين في أخصار مجهولة العاقبة، وعهد إليه بأن يكتفي بإرسال فرق قليلة من آن لآن للإغارة المفاجئة. ولكنه بعد أن ملأه نجاح طريف ثقة بالنصر والتغلب عزم على أن يوسع نطاق غزوه، فحين علم في سنة 710 ميلاديا و92 هجريا أن الأذريق مقيم بشمال مملكته لقمع ثورة الباشكونز، أرسل أحد قواده وهو طارق البربري ومعه 700,000 رجل كلهم من البربر للإغارة على الأندلس، فنال من هذه الإغارة فوق ما كان يتوقع، فإنه أرسى سفنه عند صخرة الأسد التي حملت اسمه منذ ذلك الحين، فدعيت جبل طارق، وبعد أن ملك كارتيا توغل في داخل البلاد، ولم يسر بعيدا حتى رأى جيوش القوط بقيادة الأذريق تقترب لنزاله، فالتقى الجيشان على شاطئ نهير سماه المسلمون وادي بكة، بالقرب من نهر وادي لكة الذي يصب في المضيق عند رأس الآغرة. وتقص علينا الأساطير أن الملك الأذريق قبل هذه الموقعة كان جالسا على سرير ملكه بمدينة طليطلة، فدخل عليه رجلان جلل الشيب رأسيهما وهما في ثياب بيض من نسج قديم، وكان حزامهما مزينين بصور مواقع النجوم وما لها من شأن في تصاريف القدر، وقد علق بهما كثير من المفاتيح. فلما مثل بين يدي الملك قال له: اعلم أيها الملك أن هرقل منذ الزمن القديم، وحين نصب صنمه عند مضيق البحر، أنشأ حصنا قويا بالقرب من طليطلة القديمة، وأخفى فيه طلسما جعل عليه بابا من الحديد ثقيلا له أقفال من الصلب توكيدا لحفظه، ثم إنه أمر أن يقوم كل ملك جديد بإضافة قفل جديد لهذا الباب، وأنذر بالويل والثبور كل من يهم بكشف هذا الطلسم. وقد قمنا وقام أسلافنا بحراسة باب الحصن منذ أيام هرقل إلى هذه الساعة، وعلمنا أن بعض الملوك حاول كشف هذا الطلسم، فكانت عاقبة أمرهم الموت أو الجنون، ولم يصل واحد منهم إلى أبعد من عتبة بابه. وقد جئنا الآن أيها الملك لنرجوك أن تضع قفلك على باب الحصن كما فعل جميع الملوك قبلك. ثم انصرف الشيخان، وحينما فكر الأذريق فيما قاله ثرت في نفسه الرغبة في دخول هذا الحصن المسحور، على الرغم من تحذير بطارقته ووزرائه الذين قالوا له: إن كنت تظن أن فيه مالا فقدره، ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره، ولا تحدث علينا بفتحه حادثا لا نعرف عاقبته، وقد علمت أن قيصرا الأكبر على جرأته لم يحاول دخوله. ولكن الملك أصر وصمم على الرغم من هذه النصيحة، فركب يوما مع فرسانه إلى الحصن، وكان فوق صخرة عالية تحيط به مهاو صحيقة، وكانت حيطانه من المرمر الذي إذا واجهته الشمس كاد شعاعه يذهب بالأبصار، وكان مدخله في طريق منحوت في الصخر، وقد أغلق عليه باب عظيم من الحديد غطى بالأقفال الصدئة من عهد هرقل إلى أيام غاتشا. ووقف الحارسان إلى جانبي الباب، وحاول فرسان الملك وبعض الحراس فتحه، فاستطاعوا بعد لأي فك أغلاقه قبيل الغروب. ودخل الملك وحاشيته من الباب إلى بهو في نهايته باب آخر، ووقف أمامه تمثال من البرونز ضخم هائل المنظر، بيده رمح عظيم أخذ يحركه ويضرب به ما حوله من الأرض. ولما رأى لاذريق هذا التمثال هاله منظره وأخذه البهرة وتملكته الدهشة والعجب. ولكنه حينما قرأ ما كتب على صدره وهو إني أقوم بواجبي، استرد شجاعته وأمر التمثال أن يفسح له الطريق، زاعما أنه لم يأتي لاستباحة حرمة المكان وإنما جاء ليعرف سر ما فيه. فهدأت عندئذ فائدة التمثال ورفع رمحه، فمر الملك ومرت حاشيته من تحته إلى حجرة ثانية، فوجدوا جدرانها مغطاة بكريم الأحجار، ورأوا في وسطها مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر، وعليها تابوت من الفولاذ به قفل علق به مفتاحه، وقد كتب عليه في هذا التابوت طلسم الحسن، ولن تفتحه إلا يد ملك، ولكن ليحذر هذا الملك، فإن أشياء عجيبة ستصور له ما يحصل له قبل موته. وحين فتح الملك التابوت لم يجد به سوى رق به صور فرسان عابس الوجوه مسلحين بالقصي والخناجر، وقد كتب فوق هذه الصور انظر أيها الطائش الأرعن إلى هؤلاء، فإنهم سيسلون عرشك ويخضعون مملكتك. وبينما كان الملك وأصحابه يحدقون في الصور، إذ سمعوا زمازم الحرب ولجبها، ورأوا أن الصور اتفقت تتحرك كأنها في غمام، حتى أخذت هيئة حرب في ميدان، ثم أبصروا ميدانا عظيما يتفانى فيه المسيحيون والمسلمون في موقعة طاحنة، وسمعوا أصوات جري الخيل ووقع حوافرها وزعق الأبواب والصنوف، وما يصم الآذان من ضرب آلاف من الطبول بين بريق السيوف والقضب وحفيف السهام وصليل الرماح. ورأوا أن النصارى يتضألون أمام أعدادهم الذين تدفقوا عليهم كما يتدفق السيل، فتبدد شملهم وسقط إلى الأرض بيرق الصليب، وديس علم إسبانيا تحت الأقدام، وامتلأ الجو بصيحات الانتصار يخالطها صراخ الغضب وأنين المحتضرين. ورأى الملك لاذريق بين هذه الفرق الفارة من الميدان فارسا متوجا كان ظهره إليه، ولاحظ أن سلاح هذا الفارس وعدته تشبه سلاحه وعدته، وأنه كان يركب جوادا أشهب يشبه جواده أوراليا. ثم رأى أن الفارس بعد قليل سقط عن جواده في هرج الحرب ومرجها فلم يعد يرى، وأن أوراليا أخذ يعدو في الميدان بغير راكب. وحينما خرج الملك وحاشيته من الحصن دهشين خائفين، اختفى التمثال من الوجود، وسقط الشيخان الحارسان ميتين عند مدخل الحصن. وكان من إرهاص الطبيعة الغاضبة أن التهمت النار الحصن فتأجج كل حجر فيه وآض رمادا تزروه الرياح. ويقول القصاصون إنه كلما سقط رماد من هذه الأحجار في مكان وجد بجانبه نقطة من الدم المسفوح. أولع مؤرخو العصور الوسطى من النصارى والعرب بالإفاضة في هذه الحادثة وإمدادها بكثير من صور الخيال وضروب الإرهاص كما قيل. كم من رؤى وأساطير مزوقة بها وعيد وإرهاص وإنذار، فيها تلاقى خيال العرب ما زكه ما خيلته لأهل القوط أشعار. وكم قرأنا أن كلا الفريقين قبيل الموقعة كان ينشرح صدره أو ينقبض بالفأل والطيرة، وزعموا أن النبي نفسه ظهر لطارق في المعركة وحثه على الإقدام وأمره أن يضرب ويغلب، إلى غير ذلك من أمثال هذه الروايات. وكيفما كانت رؤى الجيشين وأحلام رجالهما، فإن نتيجة القتال حين وقف الجيشان بالقرب من وادي لكة كان لا يشوبها شك. نعم، إن طارقاً أمد بخمسة آلاف مقاتل من البربر، فبلغ جيشه الصغير 12,000 حينما كان جيش لاذريق يبلغ 6 أمثاله في العدد، لكن الفاتحين كانوا شجعاناً مغاويراً أشداء، مرنوا على الحرب، وكان قائدهم بطلاً باسلاً بينما كان الإسبان خليطاً من العبيد المستضعفين في الأرض، وكان بين قوادهم بعض الخونة من الأشراف، فإن أقرباء غيتشا وإن أطاعوا الأذريق في ظاهر الأمر وحضروا المعركة كانوا عازمين على الانضمام إلى الأعداء عندما ينكشف لهم وجه القتال، ولم يخطر لهم ببال أن في فعلهم هذا خيانة لإسبانيا، فقد ظنوا واهمين أن الغزاة لم يقصدوا إلا في النهب والغنيمة، وأنهم عند انتهاء الغارة وحصولهم على الأسلاب يذهبون توا إلى إفريقيا، فتعود سلالة غيتشا إلى عرشها القديم المغصوب. وبهذا الظن الخاطئ عاونوا من حيث لا يشعرون على وضع أجمل ولايات إسبانيا نحو 8 قرون تحت حكم العرب، وقد سقطت قلوب المسلمين بين جنوبهم ذعرا حينما رأوا الجيش اللهام الذي أعده الأذريق لنزالهم، وحينما رأوا الملك في درعه الفاخرة وفوقه المظلة الملكية. ولكن طارقا صاح في رجاله: أيها الناس، العدو أمامكم والبحر وراءكم، وليس لكم والله إلا الجلد والصبر. فاستنجد المسلمون بشجاعتهم وصاحوا: إن وراءك يا طارق. ثم هجموا وراء قائدهم يقذفون بأنفسهم في وصيص الحرب وأتونها، واستمرت المعركة أسبوعا، أظهر فيها الفريقان كثيرا من ضروب الشجاعة والإقدام. وكان الأذريق يستحس قومه مرة بعد أخرى، ولكن فرار أتباع غيتشا رجح كفة الميزان، فصار الميدان صورة محزنة للدمار والهزيمة. فيوم ولادتي يوم عبوس، ويوم ولايتي يوم عصيب، فما أشقى نهاري حين أرنو لشمس الأفق يحجبه المغيب. فعجل أيها الموت المرجع، فما لليوم في الدنيا حبيب. هكذا تقول الأنشودة الإسبانية، ولكن نهاية الأذريق بقيت سرا خفيا إلى اليوم، فقد وجد فرسه وخفاه عند شاطئ النهر بعد يوم من المعركة ولم يظهر له أثر، ومن المحقق أنه غرق وأن النهر حمل جثته إلى المحيط. ولكن الإسبان يأبون أن يصدقوا هذا، فقد ألبسوا الملك الراحل حللا قدسية خفية الأسرار لم يخلعوها عليه في حياته، وجعلوا منه معينا فياضا لكثير من القصص والروايات، وخلعوا عليه صفات المنقذ المخلص كما فعل الإنجليز بالملك آرثر، فاعتقدوا أنه سيعود مرة أخرى من مقره في بعض جزائر المحيط بريئا من جراحه ليقود المسيحيين لقتال الملحدين. وجاء في أساطيرهم أنه قضى بقية حياته في أعمال الخير والإنابة، وأن ثعابيناً أخذت تبتلعه شيئاً فشيئاً عقاباً لما كان يقترف من إثم حتى محي ذنوبه، فإن عقاب البدن ينقذ الروح من الآلام. ثم إنه حمل إلى الجزيرة الهادئة المطمئنة، ولا يزال رجالهم منذ ذلك الحين ينتظرون عودته إليهم كما يؤوب الظافر المنتصر.